إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وختم الله تبارك وتعالى به الرسالات، فأرسله بالحنيفية السمحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. أرسله الله عز وجل بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك وإماتة مظاهره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم دعاة التوحيد إلى الله تبارك وتعالى، وأعظم الدعاة في نبذ الشرك والنهي عنه، فهذه لب دعوته عليه الصلاة والسلام. وبذلك أنزل الله عز وجل القرآن في الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك فيها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر بالدعوة إلى توحيد الله وأن يفرد الناس الله عز وجل بالعبادة، فقد أمر عليه الصلاة والسلام أن يسد جميع الأبواب التي يتذرع ويتوصل من خلالها إلى الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وبذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام بكسر الأصنام، وقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام في أول بعثته: قال: بعثت بكسر الصنم. وكان يأمر عماله وقواد الجيوش بأن يطمسوا مظاهر الجاهلية وأن يطمسوا التماثيل ولو لم تكن معبودة. قال علي رضي الله عنه لأبي الهيان الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمر بطمس التماثيل وهي المنحوتة على ذوات الأرواح وإن لم تكن معبودة، أما المعبودة فطمسها أولى وأوجب وأعظم في الإسلام. وأمر عليه الصلاة والسلام بالنهي عن البناء على القبور وأن لا يبنى على قبر، ونهانا أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا نتشبه بالكفار، ونهانا أن يذبح الإنسان في مكان من أعياد الجاهلية أو كان فيه آثر من آثار عبادته لغير الله تبارك وتعالى. كل ذلك من باب سد الذرائع وإغلاق الأبواب التي يتوصل بها إلى الشرك. عباد الله، إن مما ابتلي به المسلمون تقليدا للغرب ما يعرف اليوم بإحياء الآثار، إما على سبيل الافتخار بالحضارات السابقة أو على سبيل الجذب السياحي والاستثمار في ذلك، أو من جهة البحث المعرفي ومعرفة ما سلف من الأمم السابقة. والكفار ينظرون إلى هذه الأمور نظر إعجاب، ينظرون إلى الآثار السابقة نظر إعجاب، ويحرصون على إحيائها والنظر فيها. وأما المسلمون فإنهم ينظرون إلى الآثار السابقة نظر اعتبار كما أمر الله عز وجل بذلك. قال تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وقال جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطرة وقصر مشيد.
وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فأمر الله عز وجل بالاعتبار والتفكر إذا نظر إلى مثل تلك الآثار، لا أن ينظر إليها نظر افتخار أو اغتنامها كوسائل جذب سياحية. والآثار آثار الأمم السابقة أنواع، منها آثار الأمم الهالكة كعاد وثمود وديار مدين وقوم لوط، فهذه إنما ينظر إليها نظر اعتبار ولا يجوز أن يتقصدها الإنسان. فقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام دخول ديار المعذبين وحرم ذلك، فقال: لا تدخلوا بيوت المعذبين إلا أن تكونوا باكين أو يصيبكم ما أصابهم. أن يخشى إن دخلتم بغير نظر الاعتبار أن يهلككم الله عز وجل كما أهلكهم، لأن هذا يدل على قساوة القلب وعياذا بالله. وهذا النظر في هذه الديار التي عذب الله عز وجل لا يكون بقصد زيارتها، لا يحل أن يتقصد الإنسان زيارة ديار ثمود أو عاد أو لوط بقصد الزيارة ولو كان قصد الزيارة الاعتبار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بذلك، وإنما أذن بدخولها للاعتبار لمن كان مارًا بها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر بديار ثمود في طريقه إلى تبوك. وأما أن يتقصد الإنسان هذه الأماكن ولو كان للنظر الاعتبار كما يزعم فإنه محرم كما نص عليه العلماء. وقد نص العلماء على أن هذه الديار وهي ديار المعذبين لا يجوز إحياء المشاريع الاستثمارية فيها، لأن في ذلك ترغيبا للكفار في زيارتها وأن يأتوا بلاد المسلمين، وكل ذلك مما حرمته الشريعة. ثم أنه يفتح الباب لتعظيم هؤلاء وللتبرك بآثارهم ولدخول المسلمين إليها بغير نظر اعتبار، وهو عين ما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن آثار الأمم السابقة آثار الجاهلية، آثار من آثار الجاهلية كأماكن عبادة الأمم السابقة وكآثار أصنامهم وتماثيلهم ونحو ذلك. فهذه الآثار نحن مأمورون بطمسها وإتلافها حفاظاً على عقيدة المسلمين، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قد أمر بطمس التماثيل وكسر الأصنام وأن لا يبقى شيء من آثار عبادات الكفار، لا من أصنامهم ولا من معابدهم ولا من أماكن أعيادهم وغير ذلك. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر قواده بمثل هذا أن يطمسوا هذه الآثار. وقد نص العلماء على عدم جواز نبش هذه الآثار وتحريم إحيائها والتنقيب عنها، وإن فعل ذلك كبيرة من كبائر الذنوب وهو من أعظم وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز إحياء هذه الأصنام ولا التنقيب عنها ولا إبرازها ولا اتخاذ ذلك وسيلة للجذب السياحي ونحو ذلك، فإن هذا من أعظم المحرمات في دين الله، وهو يفتح باب الشرك بالله عز وجل. بل يجب هدم كل أثر من آثار الجاهلية كأصنامهم ومعابدهم ومنحوتاتهم ورموز آلهتهم، يجب هدمها ولا يحل إبقاء شيء منها. وإن كانت هذه الآثار مجرد بيوت وآثار مساكن فقط، قال العلماء: إنها تترك ولا يعتنى بها حتى تندلس. لماذا؟ لئلا تكون وسيلة للتعظيم والتبرك ونحو ذلك. قال العلماء: فإن كانت هذه الآثار مساكن كبراء أهل الجاهلية وبيوت ملوكهم وقصورهم ونحو ذلك قالوا: فإنها تهدم لئلا تعظم لكونها مساكن المعظمين، فإنها تهدم لئلا تكون وسيلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا كانت شريعتنا قد جاءت بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء والصالحين فكيف بآثار المشركين والكافرين والجاهليين؟ وقد نهى عمر رضي الله عنه وأمر بقطع الشجرة التي كان الناس ينتابونها للصلاة عندها، وهي الشجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام عندها الصحابة بيعة الرضوان، أمر بقطعها لئلا تعظم، وأمر بدفن دانيال عندما وقفوا على قبره فدفنه وقد حفر عدة قبور وأخفى قبره وأخفى هذه الآثار لئلا تكون وسيلة للشرك. فهذه الأمور التي تسمى اليوم بتعظيم الآثار والتنقيب عنها واعتبار ذلك وسيلة الجذب السياحي هي من هي عين ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وهو من أعظم أبواب الشرك وتعظيم غير الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. عباد الله، إن بعض الناس اليوم وبعض المسلمين يفتخر بشخصيات الجاهلية وبرموزها، بل قد يحتفلون بمناسباتهم وأعيادهم، ولا شك في تحريم ذلك. قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وقال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والجاهلية مذمومة وأهلها مذمومون، ولا يعتز المسلم إلا بالإسلام والمسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أمثال هؤلاء ممن يفتخرون بآبائهم وفي الجاهلية، قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. أي يجعل الله عز وجل هذا الذي يفتخر بآبائه أهون على الله من الجعل، أبو جعل أهون على الله من الجعلان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس من آدم وآدم خلق من تراب. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعزى بعزاء الجاهلية، أي افتخر بأمور الجاهلية، فأعظوه بهدي أبيه، أي قول له: عظ ذكر أبيك الذي خرجت منه. وهذا على سبيل الإهانة والإذلال. وقال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالواجب رفض أمور الجاهلية وعدم الافتخار بشخصياتها وبرجالاتها، لأن ذلك من إحياء الجاهلية، وهو نوع من موالاة الكفار. فلا يجوز الاحتفال بأهل الشجاعة منهم كعنترة بن شداد، ولا بأهل الكرم منهم كحاتم الطائي أو بن جدعان. فكيف إذا كان المحتفى به رمزا من رموز الشرك والكفر وعبادة غير الله عز وجل؟ فيجب على المسلمين أن يرفضوا مثل هذه الأفعال، وألا يحتفوا إلا بشخصيات الإسلام. وإذا كان الاحتفال بذكرى معظم الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا يجوز في دين الله عز وجل أن يحتفى بأسماء هؤلاء أو بمواليدهم أو بنحو ذلك إلا على بيان سيرتهم للتأسي بهم. فكيف بأهل الجاهلية وأهل الشرك والكفر بالله عز وجل؟ عباد الله، نحن في أمس الحاجة إلى إحياء الآثار النبوية بالاتباع والاقتداء، وهذا هو عين ما أمرنا به، أن نقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نقتدي آثره، وأن نتبع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. فالخلاصة يا عباد الله أن إحياء الآثار أو ما يسمى بهذا الباب الخطير وما يسمى بإحياء الآثار، هذا هو اليوم من أكبر أسباب وذرائع الشرك بالله عز وجل وإحياء أديان الجاهلية، وهو نوع من موالاة الكفار، وفتح باب للتبرك بالشرك وإحياء أديان الجاهلية. وقد سمعنا ورأينا من يعظم أصنام الكفار، من يعظم الأصنام المعبودة ويعظم تلك الآلهة فينصبها للناس ويتخذها وسيلة ومكانا للجذب السياحي، بل سمعنا من ينشد أشعار الكفار ويتغنى بآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل التي تشتمل على الشرك الصريح والردة الصريحة عن دين الإسلام، كل ذلك باسم إحياء الآثار. فبعض المسلمين قد يقع في الردة الصريحة والكفر والشرك بالله عز وجل وهو يظن أنه يحسن صنعا، وهذا من الضلال نعوذ بالله عز وجل. أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فهؤلاء قوم قد زين لهم سوء أعماله، يجب على المسلم يحذر مثل هذا. وقد رأينا وسمعنا من يجلب الأصنام المعبودة كآلهة بوذا أو المجوس أو غيرها من أمور الشركية وينصبونها في بلاد المسلمين باسم السماحة وباسم الانفتاح على الحضارات وباسم التسامح وباسم النظر في الثقافات والتنوع الثقافي، فينصبونها في بلاد الإسلام، وكل ذلك من أعظم ما حرم الله عز وجل. فيجب هدم هذه الأصنام إن وجد في بلاد المسلمين، ولا يحل بحال أن تجلب إلى بلاد المسلمين ولا أن توضع في المتاحف، فضلاً عن أن توضع في الطرقات حيث يراها الناس، فإن في ذلك إعزاز لدين المشركين وإحياء لأديان الجاهلية. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان أنه ستعبد اللات والعزى وستخرج أصنام المشركين فتعبد في جزيرة العرب. وها قد رأينا بعض آثار ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فلنتقي الله عباد الله ولنحذر من هذه المهالك وهذه الأمور التي تفتح باب الشرك والكفر بالله وتفتح باب الردة في حق الجاهلين بأحكام الشرع. فلنتقي الله عباد الله ولنسد هذا الباب ولنتبع ما أمرنا به في شريعتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام وأمتنا عليه هذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح ولي أمرنا وسائر ولاة المسلمين. اللهم قيض لهم بطانة صالحة واصرف عنهم بطانة السوء إنك سميع قريب.